الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام بالفصل المعقود في أن الوجود أو أن مفهوم الوجود مشترك معنا، تضمن هذا الفصل عدة أمور ذكرها المصنف. الأمر الأول أن الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد، اشتراكا معنويا. هذا أصل الدعوة، أن الوجود له مفهوم مشترك، مفهوم كلي ينطبق على موضوعاته انطباق الكلي على مصادقه. كما أن الإنسان ذو مفهوم مشترك معنوي بين جميع أفراده، زيد، عامر، بكر إلى آخره، فيكون الإنسان مشتركا معنويا. الأمر الثاني أن الوجود يستدل على ذلك سأحنا خلينا مع الدعوة الأولى، لأن هذا إذا ردنا نبين ما ذكره في المقام بعد من يعني يتشتت الكلام، خلي نفس أصل الدعوة خلينا نتكلم بها. إذا تلاحظون أنه هذه الدعوة دعوة أن الوجود مشترك معنوي، تقابلها دعوة أخرى وهي أن الوجود مشترك لفظي. الوجود كونه مشتركا لفظيا له استعماله. الاستعمال الأول أن يكون مشترك لفظي بالمعنى المنطقي للاشتراك، يكون اللفظ موضوعا لمعاني متعددة كما هو الحال في مثل لفظ عين وجون وأمثال ذلك. وهذه الدعوة هي التي نفاها الصاحب الأسفار في الأسفار والمطهري في شرحه على المنظوم، كانما الدعوة المقابلة للاشتراك المعنوي اشتراك اللفظي بهذا المعنى اللغوي. وهناك دعوة أخرى يذكرها المعلقون على البداية والنهاية، يقولون المقصود من الاشتراك اللفظي هنا معنى فلسفي وليس المعنى المنطقي، مصطلح فلسفي. بس يا ترى المصطلح الفلسفي ما يدرون به مطهري وصاحب الأسفار، غريبة القضية، كأنما توجيه. المهم احنا يهمنا أصل المطلب
المشترك اللفظي مصطلح ولا المعنى المشترك مصطلح فلسفي؟
لا، المشترك اللفظي. المشترك اللفظي له اصطلاح المعروف، هذا اصطلاح المنطق، يعني يكون اللفظ موضوعا لمعاني متعددة بأوضاع متعددة. والمشترك اللفظي على ما يذكره المعلقون على البداية والنهاية يقصد به معنى آخر، وهو أنه ليس معناه أن الوجود وضع بأوضاع متعددة بعدد موضوعاتها، بعدد موضوعاته بالقضايا. نقول زيد وجود وعمر وجود وبكر وجود، مو المقصود أنه هو موضوع بأوضاع متعددة أو يكون معانيها، يكون هاي كل هذا كل موضوع معنى من معاني الوجود كما هو الحال في المشترك اللفظي، وإنما يكون كل موضوع يصدق عليه الوجود يكون هو الوجود الصادق عليه مختصا به، يكون المعنى معنى الوجود الصادق عليه مختصا به. هذا احنا عندنا شبيه بهذا في الأوضاع اللغوية كما على مبنانا في الوضع العام والموضوع له خاص، وأنه عندنا الأسماء المبهمة موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص، فيكون قولك مقصودك من هذا هذا شيء يصدق على شخص هذا المشار إليه، وبقولك هذا أيضا يكون المقصود من ذا هو عين هذا المشار إليه، مو أن هنا ماكو اشتراك له لم يوضع بأوضاع متعددة وإنما وضع بالوضع العام والموضوع له خاص. وكذلك الحال مثلا في الضمائر في الحروف، الحروف كلها موضوع على هذا النحو، يكون الوضع عام ملحوظ عند الوضع معنى عام والموضوع له أفراده، هذا ممكن، فلا بد يكون هذا مقصود القائلين حسب ما يذكرون المعلقين، بأن يكون كل مورد يكون الوجود محمولا على موضوعه يكون المقصود من الوجود نفس الموضوع مو غير مو الأعم من عنده ومن غيره. هذا شي ينطبق عليه، ينطبق عليه ما هو مذكور في المعنى الحرفي وفي الأسماء المبهمة، فيكون ماكو معنى يكون الوجود موضوعا بالوضع العام والموضوع له خاص من هالباب، يعني فليكن من هالباب. هو يا ترى هم يدعون الوضع العام موضوع له خاص، أو أنه هو خصوصية بالوجود تقتضي أنه ما ينطبق إلا على مصداقه، هذا هم شنو يعني فكرهم، هذا موضوع آخر المنشأ. بس هو احنا شعدنا أدنى على دعوة المعلقين أن الوجود ليس مشتركا معنويا على القول الثاني، وإنما هو يحمل على موضوعاته في كل قضية يكون المقصود من عند نفس الموضوع. ولما تقول زيد وجود، هذا المحمول على زيد نفس الوجود اللي يختص بزيد، ما يشمل الوجود يعني مو المقصود بوجود العام هو مشترك معنا وينطبق على زيد على عمر على بكر على كذا إلى آخره. هذا القول الثاني في الاشتراك اللي هو مرجعه للاشتراك المعنوي، عفوا الى الاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي له معنى. المشترك اللفظي بالمعنى المصطلح المنطقي يكون اللفظ ذا أوضاع متعددة،
هو وضع عين العين على مثال
عين الباصرة عين النابعة عين الكذا عين الكذا، هذه هذا الموضوع له اللفظ موضوع بأوضاع متعددة لمعاني متعددة، فلما يستعمل في كل معنى يكون بعد ما المقصود به المعنى الثاني وهكذا. عندنا شنو دعوة أخرى للاشتراك اللفظي، وهي أنه كل في كل قضية يكون فيها المحمول هو الوجود، هذا الوجود المحمول يختص بما بموضوعه مفهوما، لا ذاك ماكو اشتراك معنا يعني ما بلي ذاك موضوع بأوضاع متعددة، هذا لا يقولون ما موضوع بأوضاع متعددة، هذا
بخصوص
هذا احنا وضحناه، جاي نوضحه بهالطريق هذا، نقول هذا مو شيء غريب اذا كان موضوعا بنحو الوضع العام والموضوع له خاص، يكون حينئذ في كل موضوع مستعمل بغير المعنى الاخر ويختص بموضوعه، يعني تقريب للدعوه حتى تصير في الدعوه مقبوله مفهومه، يعني
يبقى على الاشتراك اللفظي للكلام.
هذا تقولون
يبقى على
الاشتراك اللفظي، ها اللي هو يعني تقريب له، يعني تقريب للاشتراك اللفظي اللي هو بحث مقبول. ولا شنو اشتا خصوصيه، ايش معنى ليش الوجود يكون لما يكون محمول على زيد يكون بمعنى يختص بزيد ولا يشمل غير زيد، تخريجه شنو، وجهه شنو، يعني يصير وجهه كلش غامض، يعني الدعوه تصير الدعوه غريبه. ممكن ايضا توجيهها بأن هنا خلطا بين الوجود والموجود. هم إذا تلاحظون أحيانا يعبرون عن هذا المفهوم المشترك بالوجود، يعبرون عنه أحيانا أخرى بالموجود، كما هو السال مصنف في النهاية يمثل للمشترك المعنى بالموجود كمثال، الإنسان موجود، ما يقول الإنسان وجود والحيوان نبات وجود، الإنسان موجود والنبات موجود، فكأنما أكو فد شيء يرتبط بمفهوم الوجود، كأنما عندهم تارة يعبرون عنه بالوجود وأخرى يعبرون عنه بالموجود. هذا يجينا إن شاء الله الحديث عنه مفصلة. فإذا كان هذا، إذا كان هم يفهمون من الوجود معنى موجود، موجود أيضا يتحمل ضمير يرجع إلى الموضوع في كل قضية بنفسها، هم يصير مشترك معنى وبين إيش يصير مشترك لفظي بهذا المعنى كما أوضحناه في الأسماء المبهمة. الضمائر أيضا من الأسماء المبهمة، هي موضوعة بالوضع العام موضوع له عام، فما يعود عليه الضمير في كل قضية راح يختص بها بعد. ما يعود عليه الضمير في قولك موجود، تقول زيد موجود، يا المحمول عليه موجود، زيد مو غيره، موجود هيئة تتضمن المادة والنسبة والضمير، ضمير مقدر تقديره هو يعود على زيد، فموجود محمول على زيد بمعنى زيد الموجود، انت ما تريد تقول موجود بمعنى العام، تريد تقول زيد هو الموجود، فعلى هذا المعنى أيضا يمكن تأويل هؤلاء، تأويل كلام هؤلاء القائلين بأن الموجود إذا كان مقصودهم من الوجود هو الموجود، فراح يصير أيضا في كل قضية يكون هو محمول بعين موضوع تلك القضية ويختص بها ولا يشمل المعنى الثاني. المادة تشمل كل وجود، بس الهيئة اللي هي بها كان محمولا تختص بما بخصوص الموضوع، يصير إلى مجال توجيه. فحتى نعرف شنو محل الكلام وين، أن الوجود مشترك معنوي مشترك لفظي، أقوال في المشترك اللفظي شنو هي، زين بينا هذا المعنى. أكو مفروض أنه يصير تعرض إلى قول ثالث في المقام، وهو أن الوجود إذا كان كليا وجود طبيعي، كلي طبيعي الوجود، طبعا كل مفهوم إما أن يكون إما أن يمتنع فرض صدقه على كثيرين أو لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هاي قضية بين النفي والإثبات، فما عندنا مفهوم لا يكون كلي ولا يكون جزئي، هذا بعد مستحيل أن يرتفع النقيض. كل مفهوم إما أن يصلح للانطباق على كثيرين أو لا يصلح للانطباق على كثيرين. وحينئذ نجي مفهوم الوجود لابد بعد ما يخرج عن أن يكون كليا أو جزئيا، تمام؟ طبعا احنا نلتزم بانه كلي وإلى مصاديق، ما مصاديق الوجودات، وجود زيد وجود عمرو وجود بكر الى اخره. هنا شنو اكو قول في الكل الطبيعي؟ قول المعروف ان الكل الطبيعي موجود بوجود افراده، ولا وجود خارجي ما له، الموجود في الخارج افراده. كل فرد هو موجود فيه الكل، الطبيعة المشتركة موجودة في أفرادها، وكل فرد لما تكون هاي الطبيعة المشتركة موجودة به، موجود متشخصة به، راح يكون فرد لذلك الكل. ولا في الخارج ما عندنا كل، عندنا بس جزئيات. أكو قول آخر منسوب للرجل البهباني سامنه هو مناف، يقول بأن الكل الطبيعي موجود في الخارج بعينه، كل الطبيعي هو بنفسه موجود في الخارج، وهو منبسط على أفراده، يصير انبساط الكل على أجزائه بالنتيجة. يعني يكون كل الطبيعي موجود على نحو أن يكون هو كل وأجزائه، والجزئيات اللي احنا نعبر عنها بالجزئيات تكون شنو؟ تكون أجزاء له. الحقيقة بعد ما عندنا كل وجزئي، عندنا كل وجزء، كل أجزاء. فالإنسان مثلا موجود في الخارج، هو الإنسان طبيعي، الإنسان هذا كل يشتمل على جميع أفراده، مثل ما الصلاة تشتمل على جميع أجزائها، الجسم يشتمل على جميع أجزائه، الكتاب يشتمل على الجلاد والأوراق، الإنسان يشتمل على الأفراد اشتمال الكل على أجزائه. هذا قول ثالث في الكل طبيعي. وهذا المعنى مو بعيد عن كلمات بعضها، لأن يقولون الوجود السعي، السعي الوجود السعي شنو؟ يعني اللي يشمل كل أفراد الكل طبعا على احتمال، يعني سامن نقول هو مقصود هذا، بس تنسجم بعض عباراتهم. هذا الأوضح من هذه، الوجود المنبسط على جميع أفراد، نقول الوجود المنبسط على جميع أفراده، يقصدون به الوجود الخارجي. لما يقصد بالوجود الخارجي المنبسط على جميع الأفراد، ياه شو يصير؟ يصير هذا الكل الطبيعي اللي هو كل، وهاي الأفراد كلها تصير أجزاء له. شلون يصير منبسط على جميع أفراده؟ هو صادق على جميع أفراده، منبسط شلون ينبسط عليها؟ في الكل ينبسط على أجزاء. أما الكل شنو معنى ينبسط؟ يصدق صحيح، أما ينبسط على أجزاء ما يكون توجيهه بعد إلا على هذا القول المنسوب للبهبهاني. فهذا هم احتمال ثالث، وهذا يقتضيه بعض مبانيهم، بعض لوازم كلامهم يقتضي هذا، كما يجينا إن شاء الله في تشكيك في الوجود وأمثال كون الوجود مشككا على مبناهم، على مبنى القائد بذلك ينسجم ويا هذا القول، ما ينسجم ويا أنه كل المدى مراتب وينطبق على المراتب انطباق الكل على أجزاء بعض، يصير ما يصير انطباق الكل على جزئياته. المهم هذا أيضا قول لم يتعرض له المصنف، وإن كان ممكن لبان هو ممكن يبني عليه، يعني يقتضي لوازم كلامه أن يبني عليه، وما تعرض له هنا. فعندنا ثلاث احتمالات: احتمال في الكلي في الوجود أن يكون كليا، والوجودات الجزئية تكون شنو؟ جزئيات المصادق، وهذا اللي يبني عليه المصنف هنا. احتمال لا أن يكون مشتركا لفظيا، حاله حال سائر المشتركات اللفظية. احتمال ثالث أن يكون لا، أن يكون محمول على كل موضوع من موضوعاته بمعنى غير منطبق على الموضوعات الأخرى، وكل موضوع ينطبق عليه وجود الخاص. لما نقول موجود، أو عفوا لما نقول وجود، يعني هو عين وجوده في الخارج، ما أكو اثنين، مو الوجود اللي هو مفهوم كلي ينطبق عليه وينطبق على غيره، هذا احتمال ثالث. احتمال الرابع أن يكون الوجود كليا طبيعيا على مبنى الرجل البهبهاني، وهو مرجعه إلى أن الوجود كل، الوجود كل، وما هو في الخارج حصص وأجزاء له، أجزاء وليست جزئيات. ومو هو مفهوم ذهني ينطبق على مصادر، بل هو مصداقة واحد، يكون بعد مصداقة واحد في الخارج. مصداقة هو نفس الوجود الخارجي اللي ينطبق على اللي هو يتركب من عنده جميع الوجودات الخارجية، وتكون ذيك الوجودات أجزاء إلا في الحقيقة وليست جزئيات. هذا قول رابع راح يصير، احتمال رابع في المقام. هسه نشوف ما هو الصحيح منها. هذا أصل المطلب، الأقوال أو الاحتمالات التي ممكن أن تكون مطروحة في المقام، هذه الاحتمالات الأربعة. الصحيح هو الذي قاله مصنف المقام، من أن الوجود مشترك معنوي كلي، حاله حال سائر الكليات، مثل إنسان، مثل حيوان، مثل نبات، مثل كذا إلى آخره. معنوي لفظ معنوي، هنش قلنا مشترك معنوي، مو مشترك لفظ، مشترك معنوي. الصحيح ما يقول المصنف جاي مقابل أن يكون مشترك لفظي، ومقابل أن يكون كل طبيعي على مبنى البهبهان. هذا القول الأول هو الصحيح يعني هو حال الإنسان، إنسان مو كل طبيعي، يصدق على زيد وعلى عمرو وعلى بكر، مفهوم مشترك، اشتراك معنوي. هو هذا مرجعه إلى أن يكون المفهوم كلي وإلى مصادر، ينطبق على مصادقه انطباق الكلي على جزئياته الطبيعة بعد. هو الصحيح هذا، والدليل على ذلك أو الشاهد على ذلك يعني هي قضايا وجدانية هذه، بس نستأنس بالإشكال يعني بالاستدلال عليه. إذا تلاحظون أن الوجود والعدم متناقضان ويستحيل ارتفاعهما عن أي موضوع فرض، ويستحيل اجتماعهما في أي موضوع فرض. شلون يكون المتناقضان يستحيل اجتماعهما، يستحيل ارتفاعهما، ولا يكونان بنحو ينطبقان على مصادقهما بحيث أي مصداق تفرض، أي شيء تفرضه، لو يكون مصداق للوجود، لو يكون مصداق للعدم، والوجود مو مشترك معنوي، شلون يصير مصداق إله؟ وشلون يكون هو مو مشترك بينه وبين غيره؟ شلون يصير مصداق بعد؟ شلون يصير لو مصداق للوجود لو مصداق للعدم؟ والوجود والعدم مو مفاهيمهم مو كلية، تمام؟ ولا تشترك بين سائر المصادق، هذا ما ممكن. هاي قضية أن الوجود والعدم من النقيضين، يعني التقابل بينهما تقابل النقيضين، ويستحيل اجتماعهما في موضوع واحد، ويستحيل ارتفاعهما عن موضوع واحد، هاي عبرنا عنها أولى الأوائل، يعني من القضايا التي هي تبتني عليها العلوم جميعا. إذا أردنا نقول ممكن يكون وجود وعدم بنفس الوقت، ولا وجود ولا عدم، كل شيء بعد ما يثبت، بعد كل شيء ما نقدر نثبت. شو نثبت وممكن يكون منتفي بنفس الوقت؟ وين يصير عندنا دليل بعد؟ ينتهي العلم، ينتهي بعد. فهاي هي أولى الأوائل تشهد بهذا المعنى، بأن يكون لما يكون لو مصداق للوجود لو مصداق للعدم، فهذا مصداق للوجود، هذا مصداق للوجود، هذا مصداق للوجود، معنى شنو؟ الوجود مشترك معنوي بينها. فما يصير هذا الوجود مو مشترك معنا ويختص بهذا، إذا اختص بهذا ارتفع عن هذا، وجوده وعدم ارتفع عن هذا إذا هو مختص بهذا. بعد ما راح يصير الوجود والعدم، لا يخرج أي شيء أي موضوع فرض عنهما معا. فالوجود مشترك معنوي بين مصادقه، وكذلك العدم، مفهوم العدم أيضا مشترك معنوي بين مصادقه. عدم وجود الكتاب هنا هو المتحقق، الوجود الكتاب موجود هنا وليس هنا، فوجود الكتاب هنا هذا مصداق، عدم وجود الكتاب هنا مصداق هنا ماكو، وهكذا عدم العنقاء، عدم ما أدري شنو، عدم الغول، عدم كذا إلى آخره، كل شيء هو ينطبق عليه عنوان عدم هو معدوم، وبالنتيجة راح يتص بالعدم، راح يتلبس بالعدم، يكون هو عدم. بخلاف الوجود، وجود لابد أن يصدق على كل أفراد ومصادق. هذا شوفوا، هذا دليل واضح وجداني برهاني ما يقبل غلط، لأنه ما يمكن إذا بدنا ما نبني على أن الوجود والعدم نقيضان بعد كل شيء ما راح يثبت أدنى. هاي قضية استحالة اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع الضدين، هاي من البديهيات استحالتين. شلون يستحيل اجتماعهم وشلون يستحيل ارتفاعهم إذا ما يكون هن كليات ينطبقا على مصادق؟ فلازم يكون الوجود ينطبق على كل وجود، والعدم ينطبق على كل عدم، وإلا لم يمتنع اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما. المصنف نجي للأمر الثاني، استدل على ذلك. ها أكو نقطة بليخة بعدين نتحدث عنها، مو مشكلة. احنا عندنا الامر الثاني وهو دليل المصنف، قال الوجود ينقسم الى اقسام، وجود بني، وجود الواجب ووجود الممكن. ومن الدليل عليه أن نقسم الوجود إلى أقسامه المختلفة، كتقسيمه إلى وجود الواجب ووجود الممكن، وتقسيم وجود الممكن إلى وجود الجوهر ووجود العرض، ثم وجود الجوهر إلى أقسامه ووجود العرض إلى أقسامه. الجوهر جنس بعيد وجنس قريب ونوع وكذا إلى آخره، ووجود العرض إلى أقسامه، عرض عام عرض خاص إلى آخره. ومن المعلوم أن التقسيم يتوقف على صحته، يتوقف في صحته على وحدة المقسم ووجوده في الأقسام. صحيح. إذا شلون يصح التقسيم من دون أن يكون المقسم موجودا في الأقسام، وتمتاز الأقسام كل قسم بما ليس في القسم الآخر؟ لابد أن يكون شنو؟ لابد أن يكون المقسم صادقا عليها صدق الكلي على جزئياته، وإلا هو إذا يكون مشترك لفظي راح شي يصير، راح يصير كل قسم هو معنى مستقل عن المعنى الآخر أجنبي عنه بالمرة. هذا يصير تقسيم المسمى، بعد المسمى بعين كذا وكذا، تقسيم المسمى مو تقسيم الموضوع له، تمام؟ بينما احنا كلامنا في تقسيم نفس المعنى، ان هو الوجود معناه ينقسم الى الاقسام المتعددة. هذا لا يصح تقسيمه الا ان يكون هو مشتركا بين تلك الاقسام، مثل تقسيم الانسان الى كبير وصغير، طفل مثلا وشاب وشيخ والى اخره، تقسيم الانسان الى رجل وامرأة، تقسيم الإنسان إلى رومي وزنجي، تقسيمه إلى كذا، هذا ما يمكن أن يصح التقسيم إلا أن يكون مشتركا معنويا بينه. استدلال صحيح ما بي بأس. الأمر الثالث الذي تعرض له أيضا استدلال ثاني، دليل آخر، يقول إحنا لما نثبت مثلا شيء معين، نعلم بوجود شيء ونشك في خصوصيات، كما إذا علمنا بأن للعالم صانعا، للعالم صانع، لكن شككنا في أنه واجب أو ممكن، جوهر أو عرض أو شيء آخر، لا جوهر ولا عرض، ذو ما هي أو ليس ذا ما هي، كذا خصوصيات الوجودات، وحينئذ إذا كان المعنى اللي هو نشك في انطباقه على هذا المورد، إذا كان هو مشترك لفظي مو مشترك معنوي، لابد بعد شنو؟ بعد ما يكون مورد راح يتغير مورد الشك، يعني ما راح يتحدد، المشكوك ما راح يصير أصل الوجود، الوجود معلوم، عفوا المشكوك راح ما راح يصير الخصوصية، راح يصير كل المعنى هو المشكوك، يعني ما راح يصير أكو قدر مشترك. إحنا المتيقن أن في وجود الصانع، أن الصانع موجود أو للصانع وجود، تعبير أدق، للصانع وجود، أكو وجود صانع، لكن يا ترى هذا الصانع اللي هو وجوده متيقن هو ممكن أو واجب؟ المعنى أنه يجتمع هذا الوجود مع الواجب ومع الممكن، إذا كان ما يجتمع معهما ولا ينطبق عليهما، شلون نتردد في أنه واجب أو ممكن؟ وكذلك بالإضافة إلى أنه إذا علمنا مثلا بأن هناك نفس للإنسان، بس لا نعلم بأن هذه النفس مجردة أو غير مجردة، وأمثال ذلك من الموارد التي يكون المعلوم أحد الأمر، يكون المعلوم معنى ويتردد في خصوصياته، في أي حالة يكون هذا المعلوم قدر المعلوم قدر مشترك، والخصوصيات ذو الخصوصيات يكون مصادق. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني لا غير مسلم على إطلاقه، ويأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. الدليل الأول ما به مشكلة، صحيح، الثاني أول مشكلة.